الحمد لله الذي رضي عن عباده باليسير من العمل وتجاوز له عن الكثير من الزلل وأفاض عليه النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه، دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم عدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. أما بعد، عباد الله، سقط الطاغية وقامت ثورة وسقط جند الطاغية وسقط حزب الطاغية وسقطت وزارة الطاغية، ولكن ماذا بعد الثورة؟ فنقول يعني أول يعني كل وقت لا عبودية، ينبغي يعني على العبد أن يعرف العبودية المطلوبة يعني في الزمن. فالصحابة رضي الله عنهم حينما كانوا مستضعفين يعني في مكة، فكانت العبودية في كف الأيدي وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والجهر بالدعوة والمباركة. ولما بايع الأنصار الكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم عند عقبة منى، بيعة العقبة الثانية، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالهجرة، فكانت العبودية في الهجرة وترك الوطن وترك الديار والأهل والعشيرة من أجل تقويت الدين وتأسيس دولة المسلمين بالمدينة المنورة. ولما صار للمسلمين دولة وشوكة صارت العبودية في الجهاد والجلاد وإراق الدماء الكفار وإزهاق أرواحهم. فالعاقل هو الذي يعرف يعني ما هي العبودية المطلوبة في كل وقت. فأول شيء ينبغي علينا يعني أن نتدبره، يعني أن نتذكر يعني فضل الله عز وجل علينا يعني في سقوط الطاغية وانهزام نظامه. ولو تفكرنا في الأسباب الحادثة وخروج المظاهرات، فهي كانت أضعف من أن تسقط نظاما يعني له يعني هيمنة ولو جند مركزي وحرس يعني جمهوري وجيش وأمن دولة ويعني جيوش مجيشة منذ عشرات السنين، وهي يعني ليس لها وظيفة إلا حماية الطاغية. فلا شك أن يعني فضل الله عز وجل على هذه الأمة عظيم. ولو تدبرنا ما يحدث الآن في ليبيا الشقيقة، ومن تقتيل وتدمير للناس وتجويع وضرب بالقنابل العنقودية، نسأل الله تعالى أن يهلك الطاغية القذافي هو وأنصاره ومن معه، أن يزلزل الأرض من تحتهم وأن ينزل عليهم رجسه وغضبه وعذابه الذي لا يرضى عن قوم الظالمين. كذلك لو تدبرنا ما يحدث في اليمن، يعني الثورة يعني بقى أكثر من شهرين وشبه يومي، مئات الألاف تخرج والسفاح يقتل ويدمر فيهم، فنسأل الله تعالى أن يقتله كما قتل المسلمين. وما يحدث أيضا في سوريا بالنظام النصيري يعني مع سوريا الشقيقة، فنحن نستشعر نعمة الله عز وجل علينا يعني في هذه الثورة التي أسقطت الطاغية وجند الطاغية. وهذا الشكر ينبغي أن يكون بالقلب واللسان والجوارح، فالقلب لمعرفة النعمة ومعرفة المنعم بهذه النعمة واللسان للتحدث بالنعمة، وأما بنعمة ربك فحدث، والثناء على الله عز وجل وحمد الله عز وجل، والجوارح لاستعمال النعمة في طاعة الله، كما قال عز وجل: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم ساقاه، تتورم ساقاه، وحتى تفطر قدماه، أي تشقق قدماه. فتقول له السيدة عائشة رضي الله عنها: أتفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ بل هو بأبي وأمي سيد الشاكرين وسيد الصابرين صلى الله عليه وسلم. هناك بند رابع للشكر قل من تنبه له أو نبه عليه، وهو أن تشكر من أتت النعمة على يديه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. هي النعم كلها من عند الله عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولكن الله يسوق هذه النعم يعني على أيدي من يشاء من خلقه. فنحن نشكر لهذا الشباب الذي بدأ بهذه الثورة وفجر هذه الثورة وتابعته أطياف الشعب حتى يعني تمت نعمة الله عز وجل علينا وتحقق التحرر من الطاغية ومن جند الطاغية. فهذه أول عبودية. العبودية الثانية: نحن نرى يعني الذين يقتلون يعني في هذه الثورات ويقولون شهداء الثورة، والذين يقتلون في الإعلام يقولون شهداء الحقيقة، وقد يكون فيهم نصارى ولكن يقولون شهداء الحقيقة، ومن يقتلون ويقولون يعني شهداء الحرية. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية، فأي ذلك يعني في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وقال: ما من مكلوم يعني مجروح يكلم في سبيل الله، والله أعلم من يكلم في سبيله، إلا أتى يوم القيامة وجرحه يثعب دما، أي يسيل دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. فلابد من نية يعني ارتفاع راية الله عز وجل حتى تكون شهيدا وتنال أجر الشهداء. ينبغي أن تكون هذه هي النية، ليست نية الحقيقة كما تقول بعض القنوات الفضائية أو الحرية، شهداء الحرية. ينبغي أن تكون النية هي إعزاز دين الله عز وجل ورفع راية الله عز وجل. فمن قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. ينبغي أن نعلم أن أغلى ما نملكه أرواحنا ودماؤنا، هذا أغلى ما نملكه. وينبغي أن نعلم أيضا أن دين الله عز وجل أغلى من دمائنا وأغلى من أرواحنا. فنحن أغلى ما نملكه الأرواح والدماء، ولكن دين الله عز وجل أغلى من أرواحنا ومن دمائنا. كما سئل سيد قطب رحمه الله عن الشهيد: ما هو تعريف الشهيد؟ قال: الذي يشهد بأن دين الله أغلى من حياته، فهو لا يشهد بلسانه ولكن بلسان حاله، فهو يبذل نفسه من أجل أن يعز دين الله عز وجل ومن أجل أن ترتفع راية الله عز وجل. لعمرك إني أرى مصرعي ولكن أعد إليه الخطى، لعمرك هذا ممات الرجال فمرم موتا شريفا فذا. فالكل يموت ولكن العاقل هو الذي يختار الموت الشريفة التي يكتب له بها الحياة الأبدية السرمدية في جنة الله عز وجل. بعض الناس يظن أن الذي يموت على فراشه في بيته ومعه زوجته وأولاده لا يجد يعني سكرات الموت كثيرا ولا يتألم كثيرا، والذي تتقطع أشلاؤه وتتناثر أجزاؤه في المعركة هذا الذي يجد ألم السكرات، لما يراه من هذا المنظر الفظيع. ولكن العكس هو الصحيح، فإن الذي يموت على فراشه هو الذي يجد ألم السكرات. وسكرات الموت لو تعلمون أشد من ضرب بالسيوف وقرض بالمقاريض ونشر بالمناشير، وإنما يصيح المضروب لأنه يجد قوة للصياح، أما الميت فلا يجد قوة للصياح لأن الكرب قد بالغ فيه فهد كل قوة وضعف كل جرحة، فتبدأ الكربات والسكرات في قدميه، فتبرد أولا قدماه ثم ساقاه ثم فخذاه، ولكل عضو كربة بعد كربة وسكرة بعد سكرة حتى تصل إلى الحلقوم، عند ذلك يغرغر بروحه ويغلق في وجهه باب التوبة. فنقول الذي يجد هذه السكرات هو الذي يموت على فراشه، والذي يموت يعني في ساحة القتال مع الكفار هو الذي لا يجد يعني ألم هذه السكرات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يذوق الشهيد من مس القتل إلا كما يذوق مس القرص، يعني زي ما تقرص إنسان، يعني هذه سكرات الموت بالنسبة للشهيد. بل وينجو أيضا من فتنة القبر، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. وكانت قبل ذلك سيوف، ولكن الآن طائرات ودبابات وصواريخ وقنابل عنقودية وغير ذلك، يعني من الأسلحة، أسلحة الدمار والهلاك التي تقضي على الإنسان في لحظة، تجعله يعني أثرا بعد عين. فنقول يعني ينجو الشهيد أيضا يعني من فتنة القبر، كما ينجو أيضا من الفزع الأكبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله ست خصال، يغفر له في أول دفعة من دمه، ويجار من عذاب القبر، ويأمن الفزع الأكبر، ويحلى حلية الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. فينبغي أن يتربى الشباب وأن يتربى الأطفال على هذه المعاني الشريفة، على حب الجهاد والاستشهاد والبذل لإعزاز دين الله عز وجل. فإن الإسلام وصل إلينا إلا بدماء الصحابة وبذل الصحابة وجهد الصحابة، وإلا لو بقوا في المدينة ومكة ما وصل إلينا إسلام، ما وصل إلينا الإسلام إلا بجهدهم وجهادهم وبذلهم وصبرهم. فما العز للإسلام إلا بذلهم، وما المجد إلا ما بنوه فشيدوا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده، لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل، مع أنه سيد الأولين والآخرين. وقال: ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وأن له ما على الأرض من شيء. أي حد يخش الجنة لا يحب أن يرجع إلى الدنيا، مش مقابل 70 مليار ولا 100 مليار ولا هذه الأرقام التي نسمعها ونعتبرها ضخمة جدا، وهي فعلا ضخمة جدا، ولكن لو أعطي كل ما على الأرض من زينة ومن أموال ومن مليارات لا يحب أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد. والشهيد لا يحب أن يرجع من أجل الزينة ومن أجل المال، لأن ما في الدنيا ما في الجنة خير، وقاب قوس في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس أو تغرب، نص متر من الجنة أغلى من الدنيا وما عليه. ومع ذلك الشهيد يحب أن يرجع من أجل أن يقتل في سبيل الله عز وجل، يعني مرة يعني ثانية. فنقول للأمة مقبلة على مراحل لا ندري كيف تكون، ولا ندري هل يكون هناك احتلال غاشم لليبيا وما يحدث مع إسرائيل وما يحدث يعني في بلاد المسلمين. فينبغي أن يعرف يعني كل إنسان فينا يعني أن دين الله عز وجل أغلى من حياته، وأنه يبذل يعني حياته ويبذل روحه يعني إذا كان في ذلك إعزازا لدين الله عز وجل ورفعا لراية الله عز وجل. هذه الكلمات يكتبها سيد قطب خلف القضبان منذ عشرات السنين، ويكتب الله عز وجل لها الحياة وتخرج من خلف القضبان. يقول: أخي أنت حر وراء السدود، أخي أنت حر بتلك القيود، إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد؟ أخي ستبيد جيوش الظلام ويشدق في الكون فجر جديد، أخي إن مت نلقى أحبابنا، فروضة ربي أعدت لنا وأطيرها رفرفت حولنا، فطوبى لنا في ديار الخلود. أخي إن ذرفت علي الدموع وبللت قبري بها في خشوع، فأوقد لهم من رفات الشموع وسيروا بها نحو مجد تليد. أخي هل تراك سئمت الكفاح وألقيت عنك هليك السلاح، فمن للضحايا يواسي الجراح ويرفع رايتها من جديد. الصحابة رضي الله عنهم ضربوا أروع الأمثلة في البذل والتضحية. فهذا حرام لملحان رضي الله عنه لما قال: دعوني أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رموه بسهم فاخترقه السهم، فجمع الدم على يديه وصبه على رأسه وهو يقول: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. هذا جعفر بن أبي طالب في غزوة مؤتة يقتحم على فرس له شقراء ثم يضرب رقبة الفرس، عملية بطولية يعني كما يقولون، أول من عقر في الإسلام، وهو يقول: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، علي إلا قيتها ضرابها. ويقاتل حتى يقتل، ويجدون فيه 94 ما بين طعنة ورمية وضربة يعني بسيف. البراء بن مالك في غزوة اليمامة مع المرتدين من أتباع مسيلمة الكذاب، غزوة من بني حنيفة، لما دخل المرتدون الحديقة التي تسمى بحديقة الموت، طلب من أصحابه أن يجعلوه على ترس وأن يحملوه على أسنة الرماح وأن يلقوه عليهم. لا نرى مثل هذه الآيات العظيمة في البذل في أي جيل من أجيال الأمة ولا في أي جيل من أجيال البشرية، أن واحد يطلب من أصحابه أن يجعلوه على ترس وأن يحملوه على سنة الرماح وأن يلقوه يعني عليهم من فوق يعني سور الحديقة من أجل أن يقاتل وحده جيشا وصفه الله عز وجل بقوله: كل المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. فهو يقاتل هذا الجيش وحده حتى يفتح الباب لأصحابه فيدخلون من باب الحديقة ويقتلون المرتدين حتى يصلوا إلى مسيلمة الكذاب. فنقول: ينبغي أن يكون عند كل شاب وكل طفل مسلم وكل كهل وكل شيخ استعداد للبذل والتضحية من أجل إعزاز دين الله عز وجل ورفع راية الله عز وجل. من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحده. ونحن نرى الذين يتساقطون في ليبيا آلاف، أكثر من 10,000، بالإضافة يعني 30,000 20,000 جرحى و 20,000 و 30,000 مفقود. فلابد يعني أن نستشعر هذه المعاني، ونحن نرى يعني المسلمين يعني من حولنا يتساقطون ويبذلون من أجل إزالة الظلم، من أجل إعزاز دين الله عز وجل. فهذا المعنى الثاني، وهو استعداد للبذل والتضحية. إذا طلب الإسلام منا أن نبذل وأن نضحي من أجل إعزاز دين الله عز وجل. العبودية الثالثة، نقول: ينبغي على الدعاء إلى الله عز وجل، بل وعلى كل مسلم، لأن الدعوة ليست قاصرة على الخطيب والمحاضر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه إلى من لم يسمعه، فرب حامل فقه ليس بفقيه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ما قال: نظر الله امرأ أعطى محاضرة ولا خطب خطبة، بل قال: سمع منا حديثا، حتى لو بالمعنى، لو أدى هذا الحديث بالمعنى، فبلغه إلى من لم يسمعه، فرب حامل فقه ليس بفقيه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. يقول سفيان بن عيينة: لا تجد أحدا من أهل الحديث إلا وفي وجه نظرة لدعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه بينظر الشريعة، ولأن الشريعة أصلا هي الروح وهي النور. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فنقول: ينبغي علينا أن نسعى وأن نتحرك بالدعوة إلى الله عز وجل، وقد زال الطاغية وزال جند الطاغية وزال الذين يصدون عن سبيل الله ويخربون بيوت الله، وأخزاهم الله كما قال الله عز وجل، وكما وعد الذين يعني يخربون بيوت الله لهم في الدنيا خزي. فرأينا هذا الخزي في الدنيا بالإضافة إلى عذاب الآخرة، فلم تصل هناك يعني إلا في أن نتكاسل عن الدعوة إلى الله عز وجل، خاصة ونحن في زمن تجد العلمانيون يتكلمون والليبراليون والديمقراطيون، وتجدون الصوفية وأهل البدع والنصارى، كل واحد طالع برأسه. فينبغي أن نكون نحن أكثر نشاطا، لأن الله عز وجل يقول: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين أمنوا أشد حبا لله، يعني أشد حبا لله من حب أهل هذه الأنداد والأوثان لأندادهم وأوثانهم. وقال بعضهم وبخ الله التاركين الصبر على دينهم حين أخبرهم عن المشركين أنهم قالوا امشوا واصبروا على آلهتكم، الذين يعبدون الحجارة يقولون اصبروا على آلهتكم فكيف بالذين يعبدون الله عز وجل. خاصة والأمة الآن يعني في مفترق يعني طرق، وأهل الباطل يحاولون أن يصوروا للناس يعني أن الشريعة الإسلامية لا تصلح للحكم، وأنها كانت تحكم في عصور الظلام، وأن فيها قسوة وفيها فظاظة وفيها شدة. نقول يعني من اعتقد ذلك كفر بدين الله وخرج من دين الله عز وجل. من اعتقد أن الشريعة الإسلامية لا تصلح لأن تحكم البشرية فهذا خلاف يعني قول الله عز وجل ورضيت لكم الإسلام دينا، وقول الله عز وجل أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، ولقول عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلابد من التحاكم إلى شرع الله واعتقاد أنه الحق وأنه العدل، ولابد من التسليم الكامل لشرع الله عز وجل، ومن لم يكن كذلك فهو منفي عنه الإيمان بهذه الآية الكريمة فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ليس هناك أي وجه مقارنة أو تفاضل بين القوانين الوضعية والشريعة الإلهية، لا يجوز أساسا أن نقارن. ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ ما فيش هناك مقارنة، بل السيف والعصا مخلوقان، يعني قد يكون هذا قريب من ذاك، ولكن ما فيش أي مقارنة بين القوانين الوضعية التي من وضع البشر والقانون الذي وضعه الله عز وجل. فمثلا القوانين الشرعية بتهدد يعني المخالف بعقوبة في الآخرة، هناك عقوبات في القبر وعقوبات يوم القيامة وعقوبات في النار، وأيضا يعني قد يتعرض الإنسان المخالف للشرع لعقوبات في الدنيا من المرض ومن الهلاك ومن الإيدز وغير ذلك من الأمراض التي تكون انتقاما على بعض الجرائم. والحدود يعني أكثر الناس مثلا لم يقعوا في الكبائر زي الزنا والسرقة وشرب الخمر ليس خوفا من حد، والحدود لا تقام الآن، يعني هناك يعني الناس يهربون من هذه الحدود أو القوانين الوضعية كما يهربون من أي قانون وضعي، ولكن العقوبات الإلهية وهذه الأشياء لا يستطيع الإنسان أن يهرب منها. فأكثر الناس لم يقع في هذه الذنوب ليس خوفا من الحد في الدنيا أو عقوبة السلطان، ولكن خوفا من عذاب الآخرة وطلبا لرضا الله يعني عز وجل. القوانين الشرعية بتخاطب القلوب وتربي الوازع يعني في الإنسان، إنسان يشعر بالمراقبة أن الله جل يراه ويعني أنه يعني يراقبه، ولكن القوانين الوضعية ليس فيها شيء من ذلك، بل يتحيل عليها كما يتحيل على أي قانون يعني وضعي. انظروا إلى حكمة الإسلام لما حرم الخمر، وكانت العرب تحب الخمر وتعتقها وتتفاخر بها، فلذلك لم تحرم الخمر في الفترة المكية 13 سنة في مكة، ولا في بداية الفترة المدنية سنة 8 من الهجرة حرمت الخمر، يعني بعد 20 سنة تقريبا من البعثة النبوية، وما حرمت دفعة واحدة، بل نزل أولا قوله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ثم نزل قوله عز وجل لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فكان الصحابة يشربون بالليل ولا يشربون بالنهار لأن أوقات الصلاة متقاربة بالنهار، وكان الصحابة يستشعرون يعني خبث الخمر وأنها سوف تحرم، حتى كان عمر رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قل لنا في الخمر قولا شافيا، حتى نزل قوله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ فقال الصحابة انتهينا انتهينا. في نفس اللحظة كان أنس بن مالك يسقي يعني أبا طلحة وجماعة من الصحابة قبل أن تحرم الخمر، فأتاهم آت فقال لقد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قرآن وإن الخمر قد حرمت، فأمر أبو طلحة أنس بن مالك أن يريق الخمر في الطريق مباشرة، ما قال ننتظر حتى نتأكد من الخبر أو نقضي هذه الليلة ثم نترك الخمر بعدها أو نسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل نزل فعل القرآن، بل في لحظتها يعني. وهذا من أدلة يعني قبول الخبر الواحد، كما في قصة تحويل القبلة، كان يصلون في اتجاه بيت المقدس فأتاهم آت وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد نزل عليه القرآن وإن القبلة قد يعني حولت يعني إلى الكعبة، فاستدار الصحابة 180 درجة لأن بيت المقدس في الشمال بالنسبة للمدينة والكعبة أو مكة في الجنوب، فاستداروا 180 درجة ما قالوا حتى يتواتر الخبر أو يأتي آخر مثلا. هذا من أدلة يعني قبول خبر الواحد في الأحكام والعقائد، لأنهم تركوا القبلة التي كانوا عليها لخبر يعني واحد. فنقول الصحابة يعني بادروا بامتثال الأمر وأراق كل من عنده خمر أراقها في سكك المدينة حتى صارت كأنها الأنهار، وبقيت رائحة الخمر تنبعث من أرض المدينة شهرا كاملا. انظروا إلى القوانين الوضعية في أمريكا مثلا سنة 1920، أرادت الولايات المتحدة الأمريكية تحريم الخمر، فأنفقوا ملايين الدولارات وسودوا ملايين الصحف وسجن نص مليون أمريكي وقتل 200 من الأمريكان، وكان عدد مصانع الخمر حين تحريم الخمر 400 مصنع، واستمر الناس على شرب الخمر لا يزدادون الخمر إلا شربا وحبا، يعني حتى اضطرت الولايات المتحدة الأمريكية إلى إباحة الخمر مرة ثانية بعد 13 سنة 1933، أباحت الخمر مرة يعني ثانية ولم تتمكن من تحريمه، وكان عدد مصانع الخمر في هذا الوقت 800,000 مصنع، يعني قريب من 1,000,000 مصنع للخمور، وظهرت الخمور الرديئة وكل الخمور رديئة. فانظروا إلى الفرق بين القوانين الإلهية الشرعية وبين القوانين الوضعية. بعض الناس يظن أن الشريعة هي مجرد حدود. الشريعة قبل أن تكون حدودا، الشريعة عبارة عن عقائد وعبادات ومعاملات وأخلاق. فعقائد لابد يعني أن تكون الشريعة حريصة على تعليم الناس الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل والقدر واليوم الآخر. عبادات لابد أن تكون كل أجهزة الدولة تصب في المحافظة على الصلاة والصيام وزكاة المال والحج والعمرة، يعني مثلا لا يترك الناس الذي لا يؤدي الزكاة، مع تطبيق الشريعة أنها تؤخذ منه قصرا، وبعضهم قال يؤخذ شطر مالي عقوبة له. لو يعني تولت الدولة السلطان المسلم يعني مسألة الزكاة، لا يوجد في بلاد المسلمين فقير، يعني هذه المليارات التي سرقت من البلد لو وصلت لأصحابها حلالا وأخرجوا زكاة هذه الأموال ما وجد في مصر فقير. في زمن عمر بن عبد العزيز ما كانوا يجدون يعني أحدا يعني يستحق الزكاة، لأن الزكاة في الضرورات في الأكل والشرب واللبس والمسكن والعلاج. فكان عمر بن عبد العزيز يقول يعني من أراد أن يحج فليحج من بيت المال، من أراد أن يتزوج فليتزوج من بيت المال. فأنا أقول لماذا يخافون يعني من تطبيق الشريعة، والشريعة يعني كلها يعني خير وكلها يعني بركة. أيضا الشريعة تتضمن المعاملات، يعني سائر المعاملات لابد أن تكيف تكيف إسلامية. أيضا الأخلاق، يعني الصدق والأمانة والديانة والوفاء بالعهد، صلة الرحم وبر الوالدين، النهي عن الكذب والرشوة والزور وأكل أموال الناس بالباطل. فالشريعة ليست قاصرة في الحدود، يعني حتى لو قلنا هي بس الحدود، فالحدود يعني لو طبق حد واحد لارتدع الناس. فالقوانين الوضعية عندها رحمة شديدة بالمجرمين وليس عندها رحمة بالمجتمع. فتجد مثلا في السجون يعني 30-40 ألف في جريمة السرقة، لو قطع إيد مثلا يعني 100 واحد من هؤلاء لانزجر كل هؤلاء وانزجر الذين قطعت أيديهم، ولكن هو لم تقطع يده فلم ينزجر ويدخل السجن يطلع أكثر إجراما، والعقوبة غير رادعة. يعني لما المجلس العسكري كان قرر يعني قتل يعني الذين يهجمون على البيوت والذين يقتلون ويسرقون وينتهكون الأعراض، يعني قلت جدا يعني الجرائم، يعني بعد أن أعلن أنه سوف يقتل يعني من يفعل يعني ذلك. فالله عز وجل يعلم من نفوس البشرية، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فنقول يعني الناس لا يصلحهم إلا شرع الله عز وجل. أيضا بعض شباب الثورة يقولون بأن السلفيين يريدون أن يسرقوا الثورة. نقول لهم لا، نحن نريد أن نحافظ لكم على الثورة، فأنتم يعني شباب يعني صغار السن بالنسبة إلينا، والذين سرقوا ونهبوا والذين والوا أعداء الله عز وجل والذين صدوا عن سبيل الله، هؤلاء لم يكن عندهم دين، وأنتم الآن تريدون أن تقلدوا أمور البلاد للعلمانيين والليبراليين والذين يتشدقون بالديمقراطية والذين لا يتقون الله عز وجل، وتخافون من التيار الإسلامي سواء الإخوان أو السلفيين. نقول يعني لهم الذي لا يقوم بحق الله عز وجل كيف نأتمنه مرة ثانية؟ وهل الذين يعني سرقوا البلد والذين نهبوا كانوا يتشدقون بمثل هذه الكلمات وكانوا من نفس هذا الصنف؟ فإذا بهم ليس لهم حرص إلا على عروشهم وقروشهم وكروشهم، لا يهتمون بالبلد ولا يهتمون بمصالح العباد ولا يقيمون دين الله ولا يعزون دين الله عز وجل. والعصور التي تقولون عنها عصور الظلام، هذه كانت عصور العزة والنصر والفتح وعصور الخير والبركة، عصور التي طبقت فيها الشريعة. فهل تكره أن تعود هذه العصور التي يقف فيها فارس مسلم على شاطئ المحيط الأطلنطي ويقول والله يا بحر لو أعلم أن وراءك أرض تفتح في سبيل الله لخضتك بفرسي هذا؟ كان يريد أن يخوض المحيط يعني فرسه لو علم أن هناك الأمريكتان يعني خلف البحر. أو كما قال خالد ابن الوليد للروم وقد تحصنوا بالحصون، أيها الروم انزلوا إلينا، فوالله لو كنتم معلقين بالسحاب لرفعنا الله إليكم أو لأنزلكم إلينا. انظروا إلى المسلمين الآن يطلبون حلف الأطلنطي من أجل أن يدافع عن المدنيين في ليبيا، وإذا بالحلف لا تدري هل هو مع القذافي أو هو مع الثوار، لا كأنه جاي يتفرج على المجازر للمدنيين. هذه حالة الضعف التي وصل يعني إليها المسلمون، يستعينون بالكفار والكفار لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. فنحن نريد يعني أزمنة العزة، عندما كان الإسلام عزة ومكانة وكانت كلمة المسلمين يعني يجعل لها ألف حساب وحساب، لا يصير المسلمون يعني يتسلط عليهم الكفار يعني من كل جانب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ الصحابة يتعجبون، يعني الصحابة كان العدد القليل منهم ينتصر على جموع الكفر المتكاثرة، يتعجبون يقول من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لكنكم كثير، ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قال وما الوهن يا رسول الله؟ ما كانوا يعرفون الوهن، كانوا يعرفون الشهادة ويعرفون العزة ويعرفون النصر، ولكنهم سألوا من أجل يعني أن نعرف نحن وقد ذقنا الوهن. فقال حب الدنيا وكراهية الموت. والمرض بالموت هنا ليس الموت الذي كتب على بني آدم، ولكن الموت في سبيل الله، لأن كراهة الموت الذي كتب على بني آدم أمر طبيعي، لأن الموت مصيبة، فأصابتكم مصيبة الموت. فهذا كل الناس يكره الموت، ولكن لا ينبغي أن يكره الشهادة في سبيل الله. كما قال خالد أتيتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة، يقصد الموت في سبيل الله، الموت الشريف. فنقول يعني أن يعني الأمة إذا عادت إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعود إليها العزة، يعني كما قال عز وجل لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، يعني فيه ارتفاع يعني شأنكم وفيه يعني نصركم. فينبغي أن نعرف الناس محاسن الشريعة، ونعرف الناس أن الذين يتشدقون بالعلمانية والليبرالية والذين يحاربون السلفيين يعني طارة، يعني هم لا يعرفون أن السلفية هي الامتداد الطبيعي للإسلام وهي الفهم الصحيح للإسلام وهو الإسلام الخالي من البدع والشبهات والشهوات، فهم يجهلون ذلك أو لا يجهلون، ولكنهم يريدون أن يلبسوا يعني على الناس يعني أن الإسلاميين يريدون أن يأخذوا بالأمة يعني إلى عصور الظلام. لابد أن يكشف يعني هؤلاء وأن يبين للناس يعني غشهم. وللأسف أكثر الإعلاميين قائمين على الإعلام، إما نصريين وإما علمانيين وإما ليبراليين، قليل جدا منهم من يقول ربي الله، أكثرهم يعني كذلك إلا من رحم الله يعني عز وجل. فهم يخافون من شروق شمس الشريعة لأنهم لا يبصرون إلا في الظلام، خفافيش أعماها النهار بضوئه ووافقها قطع من الليل مظلم. فهم يبصرون في الظلام كالخفافيش ويتحركون في الظلام كالخفافيش، فهم يخافون أن تشرق شمس الشريعة فيحصل الضوء والناس تبصر الطريق، وهم لا يستطيعون أن يعيشوا يعني في مثل ذلك. فصارت هذه الهجمات يعني على الإسلاميين وعلى الدعوة وعلى السلفيين. فنقول ينبغي للدعاء إلى الله عز وجل، وكل مسلم ينبغي أن يكون داعيا إلى الله عز وجل. يعني لا يشترط أن يكون خطيبا، ولكن يمكن بإعطاء رسالة أو شريط أو يأخذ إنسان معه إلى محاضرة أو يدل على برنامج مثلا لأحد الدعاء الموفقين يعني يستمع إليه. فكل هذا مشاركة في الدعوة إلى الله عز وجل يعني حتى تنصلح قلوبنا، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وحتى نصلح لأن نحكم بشرع الله، لأن هذه منة عظيمة. يعني الله عز وجل يقول وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، يدل على أن الاستخلاف في الأرض منة وفضل من الله. فالله عز وجل يعد به من آمن وعمل الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيء. فالحمد لله يعني ما فيش حواجز الآن، ما فيش لجان مراقبة، وما فيش يعني ما كان يحدث يعني في الماضي. وهذه إرادة الله عز وجل أن يسقط الطاغوت وجند الطاغوت وتترك الساحة للدعوة إلى الله عز وجل. والله عز وجل إذا أراد شيئا هيأ أسبابه، فلعل يعني انطلاق الدعاء بالدعوة وتحركهم بالدعوة إلى الله عز وجل يكون يعني في رحمة بالأمة من أجل كشف الباطل وبيان زيف الباطل، ومن أجل بيان محاسن الإسلام وفضل الشريعة الإسلامية، يعني حتى يحب الناس الشريعة واشتاقوا إلى الشريعة وينادوا بتحكيم الشريعة، ولا يثقوا يعني بعد ذلك في هؤلاء الذين يعطون الوعود الآن. يعني ما تريدون من وعود فهي على ألسنة الذين يرشحون أنفسهم لرئاسة الجمهورية أو الأحزاب التي تريد أن تمسك بزمام الأمور، فإذا صارت لهم زمام الأمور كان لنا ولهم يعني شأن آخر. فنحن نقول نريد الذين يلتمسون يعني خطى عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز الذي ذهب يعني يبحث عن عمر رضي الله عنه الذي تدين له الممالك و يعني يمسك بزمام الخلافة الإسلامية، فيبحث عنه فيجده ينام تحت شجرة فيقول له الكلمة المشهورة حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. وهذا وإن كان السند يعني فيه شيء، ولكن هذا هو الواقع، إن هم مع العدل كانوا أمنين، ما كانوش محتاجين لحرس جمهوري وحرس وطني وأمن مركزي وأمن قومي وأمن الدولة ومخابرات ونصف البلد متجندة من أجل حراسة الطاغية لكثرة يعني ظلمه. نريد أيضا الذين يزهدون فيما في أيدي الناس. فأنس رضي الله عنه يقول رأيت عمر بن الخطاب يخطب وهو يومئذ أمير المؤمنين، وبين كتفي رقاع ثلاث لبد بعضها على بعض، يعني في منطقة واحدة يعني في ثوبه ثلاثة رقاع لبد بعضها على بعض، الرقع جاءت بعضها على بعض. وأيضا مسلمة يعني ابن عبد الملك يدخل على يعني فاطمة بنت عبد الملك زوجة عمر بن عبد العزيز، يدخل على عمر بن عبد العزيز وهو في مرض الوفاة، فيقول غيروا قميص أمير المؤمنين فإن الناس يعودون. فتقول فاطمة نفعل إن شاء الله، ثم يأتي في اليوم التالي فيجد نفس القميص، فيقول غيروا، ألم أمركم أن تغيروا قميص أمير المؤمنين؟ فتقول والله ما له قميص غيره، والله ما له قميص غيره. من منا ليس عنده يعني أقل من 3 أو 4 أو 5 أو 6 قمصان لا يستريح حتى يجدها يعني مكوية وجاهزة يلبس يعني ما يشاء، وهذا الخليفة ليس عنده إلا قميص واحد. فيصدق عليه قول القائل: قوم إذا غسلوا الثياب رأيتهم لبسوا البيوت وزرروا الأبواب. قوم إذا غسلوا الثياب رأيتهم لبسوا البيوت وزرروا الأبواب. سأل غلام لعمر بن عبد العزيز مولاته فاطمة أن تطعمه، فأطعمته عدسا، فقال لها الغلام: كل يوم عدس؟ فقالت: هذا طعام مولاك أمير المؤمنين، هذا طعام الخليفة كل يوم عدس. حتى الغلام ضج من الطعام. وهؤلاء يأتيهم الحلويات من باريس والمشويات من بلد أخرى، والطائرات تأتي لهم بما لذ وطاب، ويجمعون مليارات، وإذا بهم يعني يزج بهم في السجون، وهم حرموا من هذه الأموال، وأيضا الشعب حرم من هذه الأموال، جمدت في بنوك الكفار، لهم طلوها ونحن طلها. فنقول نريد يعني أن يكون الذين يحكمون البلاد على درج هؤلاء، على درج هؤلاء، وعلى يقتدون بهؤلاء الذين كانوا يعني في أزمنة النور وفي أزمنة تطبيق الشريعة. لا نريد أن نجرب مرة ثانية العلمانيين والليبراليين والديمقراطيين والذين لا يعرفون دين الله عز وجل، والذين يصورون الشريعة كأنها تخلف وكأنها عصور الظلام. هي فرصة للدعاء إلى الله عز وجل في التحرك بالدعوة من أجل بيان محاسن الشريعة، ومن أجل يعني أن ينتبه الناس يعني إلى غش هؤلاء الذين يلبسون على الناس يعني أمر يعني دينهم. ده الأمر الثالث. الأمر الرابع: ينبغي أن نكون إيجابيين، يعني ندع السلبية، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فنحن نريد يعني أن يولى علينا الأخيار، ونريد يعني عصرا جديدا للأمة، نريد حريات، نريد ازدهار اقتصادي، نريد مزيد من القرب إلى الله عز وجل. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فيطلب منا مزيد من الطاعة والعبادة، مزيد من الاجتهاد يعني في الالتزام بشرع الله عز وجل، كما قال تعالى: ولو أنه فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. فنريد مزيد من الطاعة، مزيد يعني من المشاركة في الخير. الذي كان يعطي رشوة لا يعطي رشوة يعني بعد اليوم. الذي كان يلقي الأوراق في الطريق مثلا ينبغي أن يحافظ يعني. فهذه لفتات طيبة من شباب الثورة جزاهم الله خيرا، لا تلقي شيئا في الطريق، اتبع تعليمات المرور. ينبغي أن نلتزم بهذه الأشياء، لأن هذه الأشياء يعني فيها مصالح يعني عامة، وفيها حفظ الأرواح وحفظ الدماء. فنريد مزيد من التغيير لأنفسنا يعني حتى تتغير الدنيا يعني من حولنا. أيضا من الإيجابية التي ينبغي أن نكون فيها يعني أن نشارك يعني في العمل السياسي. وطبعا الذين يأخذون على السلفيين أنهم لم يكونوا مشاركين في العمل السياسي قبل ذلك، نقول: هل كان هناك عمل سياسي وترك السلفيون هذا العمل؟ بل كانت الانتخابات بالتزوير والبلطجة، والحزب الوطني يعني ينفذ يعني ما يريد، وجيوش تقف يعني أمام لجان الانتخابية. حتى بيحكي أحد إخواننا وأخ مستشار يعني كان مراقب على بعض لجان النساء، يقول: الساعة 11 لم تدخل امرأة واحدة للإدلاء بصوتها، والآخر من الساعة 8 للساعة 11 ثلاث ساعات، والآخر دخلت امرأة وعليها الفزع وقالت بأن الداخلية جايبة لنا يعني النساء من السجون وملبسينهم نقاب، وكانوا يدخنوا يعني لابسين النقاب ويدخنوا، ما اعرفش ازاي يعني، ما يبدو ان عاملين فتحه في النقاب عشان التدخين. وكانوا بيمنعوا اي اخت او اي امراه من الدخول للادلاء بصوتها. فهل هذه كانت انتخابات؟ ولا هذه كانت يعني حياه يعني نزيهه؟ وكثير من الذين لم يشاركوا في المرات السابقة شاركوا في الاستفتاء الأخير لأنهم أول مرة يشعروا أن فيه فعلا استفتاء حقيقي، وكان كأنه عيد، ناس كلها خرجت وحريصة جدا، النساء والرجال ومن يجوز له أو يسمح له بالإدلاء بصوته. فنقول الفترة المقبلة يعني لا تحتمل السلبية، ينبغي أن نكون إيجابيين، ينبغي أن نشارك، يعني نختار الأصلح لمجلس الشعب، مجلس الشورى، نختار المرشحين أنفسهم لرئاسة الجمهورية مثلا، نقيسهم بقياس الشرع، أيهم أتقى لله، أيهم أقرب إلى الله، أيهم يعني أعبد لله، أيهم يعني مشروعه الرئاسي يعني أو الانتخابي أنه هو يريد يعني أن يقترب من الشريعة، ينفذ أحكام الشريعة. فينبغي أن نختار حتى لو كلهم بعيدين، نختار يعني أقلهم بعدا وأكثرهم يعني قربا من شرع الله عز وجل. فينبغي أن نكون إيجابيين يعني في الفترة يعني المقبلة، فكفانا يعني سلبية. وهذا أيضا من شكر الله عز وجل، يعني من شكر النعمة، نعمة الحرية ونعمة الإنسان صار له كرامة، وكان قبل ذلك مستباح النفس والعرض والدم والمال يدخلون عليه زوار آخر الليل أو نصف الليل في أي وقت يأخذونه دون يعني أي أسباب ودون أي محاكمة، ويزج به في السجن وقد يبقى سنين طويلة دون أن يعرض، وقد يعرض بقضية ملفقة. فما كانش إنسان له كرامة ولا يعني له دية، وكثير يعني من الناس قتلوا في السجون دون أن يشعر يعني بهم أحد. والإخوة الآن في الجماعة الإسلامية يطالبون محاكمة الذين قتلوا أعداد كبيرة جدا، يعني حتى بعض الإخوة كان يحكي إن كان تفتيش على السجن وهم يعذبون الإخوة، فيلاقوا 5-6 مقتولين يعني قتلوا من التعذيب، فينكرون عليهم يقولون يعني بس دول اللي ماتوا من التعذيب كأنهم ما عملوا شيئا، إن يعني التعذيب الذي يعذبونه ليس يعني تعذيبا كما ينبغي. فنقول يعني إن احنا في يعني زمن كما قال يعني سيد قطب رحمه الله: أخي ستبيد جيوش الظلام ويشرق في الكون فجر جديد. ففعلا يعني أباد الله عز وجل جيوش الظلام، ما كنا نتصور أن الداخلية تسقط بهذه الطريقة وأن الباطل كله يسقط بهذه الطريقة. وأيضا يشفي الله عز وجل صدور المؤمنين، والآن حسن مبارك يقول: اعملوا فيه ما تشاءون بس سيبوا أولادي. نقول له: أنت ما سبتش أولاد الناس عشان يسيبوا أولادك، ده كم واحد قتل في السجون، ملأت الدنيا بالسجون وملئت السجون بالذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا. كان يقول: أنا لا أرحم. كان قابلنا واحد من كان قابل حسن مبارك في المدينة في المسجد النبوي، هو راجل كبير في السن، يعني احنا قابلناه من سنة 2003 أو 2004 في سجن وادي النطرون في الاعتقال قبل الأخير أو الاعتقال الأخير. فهذا الرجل يعني بيقول: أنا كنت مألوف بالنسبة لهم، فكانوا تركني في الصفوف الأولى في المسجد، ودخل حسن مبارك يعني من الباب هو تقريبا محمد بن سعود اللي هو الباب اللي على يمين المسجد في أول مسجد، وكان لابس عباية وحواليه طبعا حرس لابس ملكي. فبيقول له: يا ريس ليه ما بتحكمش بالشريعة؟ بيقول له كده في منتهى الليل واللطف يعني. فبيقول له: هو وشه جاب أحمر فأزرق فأخضر اتغير، وقعد يوصل اللي حواليه، فقاموا شايلين هذا الرجل وبعتوه في طيارة خاصة وكتفوه بالسلاسل في الطيارة. وأما جاء دخل على عبد الحليم موسى تقريبا كان وزير الداخلية، فحتى بيهزر معاه بيقول له: مش هجوزك بنتي. فقال له: أنا قلت لك إن أنا عايز أتجوزها. فالمهم إيه، الأخ ده قعد في السجن حوالي 17 سنة من أجل هذه الكلمة، وقابلناه في السجن وكان في منتهى العفة، يعني كان فقير جدا، ملوش إلا أخ كبير في السن يزوره كل فترة، حتى ما كنا نبعت له شيء من الزيارات كان يرفض، يقول: أنا آخذ زيارات يعني أرسل زيارات لما يجي لي، بس أنا ما يجيليش زيارات. وكان يأكل طعام السجن، وكانت الملابس بتاعته بيعلقها كأنها ممسوح بها الأرض من الفقر. فانظروا إلى هذا الظلم، قعد 17 سنة في السجن عشان بس قالوا: ليه يا رئيس ما بتحكمش بالشريعة؟ فنحن نذكره بهذه الأشياء، لعل هذه الكلمات تصله أو تصل يعني إلى أحد من أبنائه. نقول له: أنت لم ترحم الناس يعني حتى تطلب رحمتهم اليوم، وشاء الله عز وجل أنك لا لا تموت حتى ترى هذا الذل، يعني الذي تراه الآن، وأيضا ترى أولادك يعني وهم في السجن، وتذوق يعني من نفس الكأس السجون التي ملأت البلد بها، تدخل هذه السجون ويدخل أولادك ونظامك ووزراؤك يدخلون هذه السجون، فإن ربك لبالمرصاد. فنقول يعني إن البلد تعيش الآن يعني في يعني فترة يعني ما وجدتها منذ يعني 200 سنة تقريبا، من أيام الاحتلال، بعد الاحتلال أسرة محمد علي كانت أسرة علمانية محاربة لدين الله عز وجل، حاربت دولة الخلافة وحاربت الدولة الوهابية في السعودية، ثم أتت الثورة الغير مباركة، فأتى استبداد وظلم جمال عبد الناصر، ثم بعد ذلك أنور السادات، ثم ازداد الطينة بلة بالله مبارك. فلما اشتد هذا الظلم شاء الله عز وجل أن يسقط نظام يعني مبارك، وأن يتنفس الناس يعني هواء الحرية. فنسأل الله عز وجل أن يعز هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين بالإسلام، وأن تعود يعني الأمة إلى ربها وإلى دينها عودا حميدا. ونسأله تعالى أن تتم النعمة كذلك على إخواننا بليبيا، وهم يرفعون شعار النصر أو الموت كما قال لهم عمر المختار، وهم يسقط منهم الآلاف وهم صامدون ثابتون. نسأل الله عز وجل أن ينصرهم وأن يسددهم وأن يرفع رايتهم، كما نسأله تعالى كذلك إخواننا باليمن وبسوريا وبسائر البلاد أن يعزهم الله عز وجل بالإسلام، وأن يعز بهم الإسلام، وأن يولي أمور المسلمين خيارهم، وأن لا يولي أمور المسلمين شرارهم. أحد الأخوة يقول كيف نرد على من يزعم أن الناس غير مؤهلين لأحكام الشريعة الآن ويقول بالتدرج في ذلك؟ يعني هي أحكام الشريعة مستقرة، يعني مش هنقول إن إحنا يعني الخمر مثلا هنقول هنسيب محلات الخمر شوية، يعني لا يجوز، يعني ما الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولكن الناس عايزة تتأهل نفسيا، وهذا الكلام كلام العلمانيين والليبراليين، يقولوا الناس غير مهيئة. وإذا اللي دعانا نحن نقول إن على الدعاء أن يهيئوا قلوب الناس يعني للشريعة الإسلامية، فإذا رآنا الله عز وجل أهل للتمكين مكن الله عز وجل لعباده المؤمنين. ونحن طبعا مش حريصين على أن نكون نحن الحكام أو نحن في الواجهة أو نحن نحمل الغاية، ولكن حريصين على أن نحكم بالشريعة وحريصين على أن ترتفع الراية. ما رأي فضيلتكم في الوقفة الاحتجاجية غدا عند مسجد النور في القاهرة للمطالبة بالإفراج عن الأخت كاميليا؟ طبعا الإخوة بالإسكندرية أمس يعني كان في لقاء في مسجد الخلفاء، وكان في الشيخ محمد والشيخ محمد عبد المقصود والشيخ ياسر وبعض المشايخ الآخرين للدعوة، ودعوا الناس لهذه الوقفة يعني. وطبعا هذه وقفة مش مظاهرة يعني مش فيهاش تخريب، يعني هي من أجل الإيه يعني الضغط على الحكومة وعلى المجلس العسكري من أجل يعني أن يتدخل لإنقاذ الأخوات المسلمات، يعني دول إخواتنا وعرضنا، يعني كيف يسمح بالكنيسة أن تعتقلهم وأن تحتجزهم في داخل الكنيسة؟ فأين هيبة الدولة؟ فينبغي يعني ألا تكون يعني هناك داخل الدولة يعني حد له سلطان أكثر من سلطان الدولة حتى لو كانت الكنيسة. فينبغي أن يفرج عليه عن الأخت كاميليا وسائر الأخوات يعني في سجون الكنائس، وأن يقدم شنوده ومن معه للمحاكمة يعني على هذه الفترة التي أمضتها، وكذلك سائر الأخوات الذين يعني أخذوا إلى هذه الأماكن حتى يكون في هذا رد يعني لهم، يعني حتى لا تتكرر مثل هذه الأشياء. ما تنصحنا في انتخابات مجلس الشعب القادمة؟ طبعا الدعوة السلفية سوف يكون لها تواجد يعني وسوف يكون لها مرشحين مجلس الشعب، من أجل أن يكون لنا كلمة يعني في صنع القرار، لأنه يقول السلفيين يعني بعض الأحصائيات تقول السلفيين 4.5 مليون، أظن هم أكثر من ذلك يعني. وتجد أي إنسان يعني أخي سلف في المنطقة له سلطان في بيته وعلى ناحيته وعلى مسجده ومكانه، يعني لهم هيبة ولهم يعني مكان أكثر من الإخوان بكثير، فهم كواقع عددي أكثر وكواقع رصيد يعني فيه الشعب أكثر. والناس الذين يتعجبون من السلفيين يقول أين كانوا، نقول لهم أنتم لم تشعروا بهم لأنكم في أبراج عادية، ولكن إحنا في وسط الشعب، سجننا وطلعنا من السجن ودخلنا السجن وطلعنا من السجن، ونعيش في وسط الشعب وسط الفقراء، وإحنا أساسا فقراء يعني من أسر فقيرة، وإحنا من ما إحناش الصفوة ولا إحنا النخبة ولا إحنا المثقفين يعني بالمصطلحاتهم، فإحنا مش جايين من كوكب آخر. وهم لما افتضحوا في الاستفتاء الأخير يعني صاروا يهرفون بما يعرفون، وكان السلفيون دول جم فجأة من بره، لكن هم كانوا موجودين ولكنهم لم يشعروا بهم لأنهم ليسوا يعني في الواقع وليس لهم رصيد في الأمة. فإن شاء الله الإخوة الدعوة السلفية سوف يكون لها مرشحين في مجلس الشعب. وبالنسبة لرئاسة الجمهورية يعني احنا بنحرص ان احنا نقابل يعني كان عندنا مجد حسين قريب وجلسنا معاه وسمعنا منه، وبعض الناس الاخرين سوف ياتون نسمع منهم، بحيث ان احنا لما نقول ان فلان يعني اصلح الموجودين واقربهم الى الشرع واتقاهم لله عز وجل سوف يكون يعني لنا كلمه مؤثره باذن الله تعالى في اختيار حتى رئيس الجمهوريه. ما رأي فضيلتكم في الانتفاضة الفلسطينية الثالثة وهل نشارك فيها أم لا؟ هو في محظور قوي جدا يعني أن الناس لو خرجت بهذه الطريقة العشوائية يعني يقصدون يعني فلسطين، فتبقى حياة أو موت بالنسبة لإسرائيل، فهو يخشى أن يضربوا بنابالم يعني لأن هؤلاء كفار، وطبعا هيساعدهم يعني أهم حاجة عند الغرب الكافر أمن إسرائيل، فهم حياة إسرائيل عندهم أهم من كل الشعوب العربية، بل ما يحدث في ليبيا يدل على ان الذين كانوا يتشدقون بالدفاع المدنيين والحرص على الديمقراطيه يعني هم ليس عندهم حرص الا على مصالح بلادهم، فهم يتركون الان قذافي بيدمر يعني المدنيين، ومع ان الطائرات موجوده في سماء ليبيا وفي قرار من الامم المتحده والدول العربيه، ولكن يبدو ان هم يعني لهم مصلحه في ذلك، يبدو ان هم لما راوا بعض الاخوه الملتزمين يعني في وسط الثوار، وطبيعي أي إنسان يعني العدو بيهجم عليه بيدافع عن عرضه وعن ماله وعن، فطبيعي أن الشعب كله يكون يعني من الثوار، فنحن لا ننتظر يعني من هؤلاء يعني خيرا، ونقول أن الأفضل نحن نبقى يعني حتى يمكن للإسلام، يعني ما نستعجل الأمور يعني حتى يكون في بلادنا حكومة إسلامية، وفي سوريا حكومة إسلامية، وفي الأردن كذلك، فتكون البلاد المحيطة بإسرائيل يعني فيها يعني حكم إسلامي، عند ذلك يكون من السهل جدا إطاحة إسرائيل. ولكن الآن الأمور ما زالت يعني فيها غبش كثير وفيها ضباب، ولا ندري كيف تكون عاقبة الأمور، فلا بد أن تدرس الأمور يعني دراسة يعني شرعية، بحيث أن احنا يكون لنا يعني موقف يعني ليس بالعواطف وحدها، يعني ما نكونش احنا نتحرك بالعواطف زي ما كان الناس قبل ذلك يعني يتحركون بالعواطف، يفجر موكب يقتل واحد يعني، وما يعني جن الإسلام من ذلك إلا المشاكل في أخ يسأل عن العمل بالضرائب، نقول له العمل بالضرائب يعني والجمارك يعني من باب أكل أموال الناس بالباطل، ومهم الإنسان يكون طعامه طيب يعني حتى إيه يوفق العمل الصالح، كل من الطيبات وأعماله صالح، يا أيها الذين آمنوا كل من الطيبات ما رزقناكم، فنقول الأخ يعني الإيه يعني ما ضاقت الدنيا أنا بالعمل بالضرائب، فهو يبحث عن عمل طيب، والله جل يعني من ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل خيرا منه. أخي يسأل مجلس إدارة الدعوة يعني السلفية، وسائل العمل الجماعي في هذا الوقت. هو الدعوة السلفية الآن في مجلس مؤقت لقيادة الدعوة بكون 16 يعني أخ من المشايخ دعوة الإسكندرية، وهذا المجلس يعني بيختار مجلس شورى هيبقى حوالي 200 واحد تقريبا، هيختار منهم المجلس الدائم، وفي مجلس أمناء للدعوة اللي هم الشيوخ القدامى اللي هم الستة المعروفين، يعني دول حريصين على المحافظة على المنهج وفكر الدعوة السلفية. وعلى أي حال يعني يعني المجلس موجود الآن، مجلس مؤقت، ويعني باقي له حوالي 15 يوم تقريبا، أقل من شهر، ويتم انتخاب المجلس الدائم. ما هو لعلك يعني لعل الإخوة يعرفون أن في متحدث رسمي الآن باسم الشيخ منعم الشحات، متحدث إعلامي، في متحدث رسمي يعني مجلس إدارة الدعوة اللي هو الشيخ علي حاتم، وإحنا خدنا خطوات كثيرة جدا. يعني إحنا بنقعد من الظهر لحد العشاء أو لحد المغرب، من الظهر لحد المغرب فمرتين في الأسبوع تقريبا، واتعملت لائحة، لأن إحنا بنجهز لعمل مش يعني هيقعد 50 ولا 10 سنين، احنا بنعمل لائحة زي دستور يعني للدعوة في طريقة الانتخاب وطريقة والمجالس الثلاثة، مجلس الشورى ومجلس إدارة الدعوة ومجلس الأمناء واختصاصات كل مجلس فاحنا بنجهز العمل إن شاء الله يدوم ويستمر، وفي حزب بينشأ وفعلا سجلت جمعية من أجل الرسميات بالنسبة للدعوة، تعملت فعلا 4 جمعيات يعني، بس هم رفضوا أنها تكون باسم جمعية الدعوة السلفية، سميناها جمعية الدعاء، ورفعين قضية من أجل أن احنا ناخد الاسم، لأن في توصيات من وزير التضامن تقريبا أنه ما يسميش باسم السلفية، فسميناها جمعية الدعاء، ولكن رفعين قضية عشان ناخد اسم الدعوة السلفية، أن احنا ناخد اسم الدعوة السلفية. فهو في خطوات كثيرة الحمد لله يعني وإحنا مش تركين يعني أي حدث بنتكلم ولنا متحدث رسمي بيبين يعني احنا مش 100%، احنا مش معصومين، الدعوة معصومة ويعني منهج الدعوة معصوم بعصمة الكتاب والسنة، ولكن الأفراد غير معصومين. مستهدفة هم بقوة السلفيين وبعدد السلفيين، فدي اللي عملت الهجمة الشرسة من شيخ الأزهر، من المفتي، من العلمانيين، من المنافقين، فالكل هجم على الدعوة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ورقة بن نوفل ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك، وقال أو مخرجيهم، قال ما أحد جاء مثل ما جئت به إلا عودي. فأمر العداء ده أمر طبيعي للحق، فده ما يزعجناش أو ما يبينش إن احنا مش على الحق، ولكن الحمد لله للإخوة بقدر الاستطاعة الأخ اللي هو المتحدث الرسمي ساعات بيبقى عنده يعني حوالي 3 أو 4 لقاءات في اليوم الواحد، قنوات فضائية وجرائد وقنوات الجزيرة وغيرها، وبيتحرك يعني تحرك يعني شديد. لعل الإخوة اللي متابعين الإعلام والنت بيعرفون ذلك. أنا أكتفي بهذا.
نعم. عزك الله لهم متحدث رسمي، هذا المتحدث فقط ولا سبكت.
نعم.
فالإخوة السلفيين المطلوب يعني عزك الله بكلهم أخ واحد ومعلوم.
ما هو إن شاء الله لو سمعت الأخ بمنعم تقر عينك يعني إن شاء الله، هو بيبقى قاعد وقدامه 3، بيبقى المذيع بتاع القناة الفضائية علماني، وجايبين له واحد من الأزهر أشد من العلماني، بيبقى قاعد يعني عنده حقد على الإسلام، معرفش أي أزهر، وواحد علماني تاني بيناقش، بيبقى هو قاعد وثلاثة حواليه يعني بيسألوا، مرة بيقولوا له إن أنت بتقولوا نصارى كفار، فقال لهم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث، فهم فبلموا يعني ما عرفوش يتكلموا، قال لهم لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين، فما عرفوش يتكلموا. فقعد الثاني يقول له ده اللي بيكفر الحق بيغطي الحق. فالحمد لله الاخ موفق، وكل ما يقول له يطلع له من حاجه يدخل يقول له طب الجزيه، يقول لهم مش شرط الجزيه. النبي صلى الله عليه وسلم راح المدينه ما خدش الجزيه من اليهود، كان في معاهده مع اليهود لان لسه دوله اسلاميه بتنشا وكده. فالحمد لله الاخ موفق يعني، وايه وعنده خبره في الردود. مش فنكتفي بهذا القدر، ان احنا جايين من كوم حماده يعني ايضا ايه متعبين، فنكتفي بهذا القدر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لما نوصل الاخوه ان هم يدعوا لاخوانهم.